إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأرحب بكم في أول درس من دروس دورة الإمام القرعاوي رحمه الله، وذلك في التعليق الموجز على آيات مختارة من سورة المائدة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الدورة وبما فيها من الدروس وبما يصحبها من الأنشطة العلمية الدعوية المباركة، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. سيكون الدرس أو عمدة الدرس هو كتاب ابن سعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الكبير عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وذلك أنه كتاب مختصر ومحكم ويذكر الخلاصة في معنى الآية وفوائده جمة، وفيه استنباطات دقيقة فوائد نفيسة غفر الله لمؤلفه، فهو العمدة في هذا الدرس مع ما قد يقع من شيء من الإضافات من بعض الكتب الأخرى. المقرر هو تفسير سورة المائدة، وهذه السورة سورة مدنية نزلت في المدينة، وبعضهم يقول إلا آية أو إلا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فإنها مكية. وعلى الاصطلاح الذي المدني ما نزل بعد الهجرة، أن المدني ما نزل بعد الهجرة، فتكون السورة كلها مدنية حتى وإن نزل شيء منها في مكة، لأن العبرة أو القسمة هي تقسيم زمني، فما كان قبل الهجرة فهو مكي بغض النظر عن المكان الذي نزل فيه، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني أيضا بغض النظر عن المكان الذي نزل فيه. وهي من آخر ما نزل من القرآن، هي من آخر ما نزل من القرآن الكريم، حتى جاء عن بعضهم أنها آخر ما نزل على الإطلاق، أنها آخر سورة نزلت، آخر سورة نزلت هي سورة المائدة. يروى هذا عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها، ومنهم من يقول يخالف في هذا ويقول لا، آخر سورة نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. وأيضا مما يتعلق بهذه السورة الكريمة، هذه السورة الكريمة قالوا أنه لم ينسخ فيها شيء، ذكر هذا بعضهم أنه لم ينسخ منها شيء لأنها من آخر ما نزل. ولهذا أخرج الحاكم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجبير بن نفير إنه ما وجدتم في هذه السورة من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه، أي أنها لم ينسخ منها شيء. ومن خصائص هذه السورة فيما ذكره أيضا بعضهم، نقلها القرطبي وقبله البغوي عن أبي ميسرة، أن هذه السورة استقلت ب18 حكما لم ترد في غيرها من سور القرآن الكريم. هذه بعض المقدمات بين يدي هذه السورة، وأما موضوعاتها فتعددت موضوعات هذه السورة الكريمة، ما بين أحكام فقهية تتعلق بالحلال والحرام في العبادات والأطعمة والأنكحة، وما بين مسائل اعتقادية وإثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى والنفي الألوهية الحق عما سوى الله جل وعلا، وأيضا تضمنت الرد على بعض افتراءات وأكاذيب اليهود والنصارى، وفيها أيضا ذكر المعاد والبعث والنشور والحشر. فهذه بعض يعني الموضوعات المجملة لهذه السورة الكريمة. وبالمناسبة تطبيق المصحف الكريم للصادر عن مجمع الملك فهد يقدم خدمة جيدة في هذا الباب. هذا الباب فإنك إذا فتحت السورة تستطيع أن تضغط يعني على أحد الأوامر في السورة ويعطيك ملخص عن مقاصد السورة الكريمة. فشيء طيب أنه المسلم المسلمة إذا أراد أن يقرأ السورة قبل ما يشرع فيها يفتح هذه الصفحة في نفس التطبيق وينظر ما موضوعات هذه السورة. ربما يجي ثلاثة أربعة ونحو ذلك، فإذا قرأ يحاول يقرأ وهو يتتبع ويتذكر تلك المقاصد حتى يلحق الآية أو الآيات التي بين يديه بأحد تلك المقاصد، وهذا يعينه على تدبر الآيات وعلى فهمها إن شاء الله. كما أن هذا التطبيق أيضا تضمن خدمات أخرى مثل كلمات غريبة، وهذا شيء يعني عارض الآن عارض على ذهني، لكن إن شاء الله في فائدة، وهو أنه أيضا في خدمة لشرح الغريب، الكلمات الغريبة. أحيانا تمر عليك كلمات غريبة بمعنى غير مألوفة غير متداولة فما تعرف ما معناها، فأيضا بالضغط على نفس الآية يأتي الخيار في بيان الغريب فقط، كلمات الغريبة في الآية. يعني مثلا يمر على واحد بكلمة المتردية، مثلا كلمة وله الدين واصبا، إيش معنى واصبا؟ ذو مرة، مرة ما معنى مرة؟ فالكلمات التي يقل دورانها على الألسن يسمي العلماء غريبة، فتجد هذه الخدمة بكل يسر وسهولة. إذا أردت أن تنظر في تفسير الآية كاملة أيضا الخدمات الأخرى موجودة، من تفسير واحد أو من حتى عشرات التفاسير كلها بين يديك. فهذه نعم من نعم الله عز وجل علينا، إنه يسر لنا الكلمة من تيسير وسهولة. من دون هذه الخدمات قد تستطع ساعات طويلة حتى وأنت تقلب في الكتب حتى تصل إليها، بل ربما تحتاج إلى وقت أكثر حتى تعثر على نفس الكتاب أصلا الذي في هذه المعلومة. تكون في مكان ما عندك فيه كتب، أو الكتب موجودة لكن ما عندك القدرة على شرائها، فوفرت لك المال، وفرت لك الوقت، وفرت لك الجهد، فما عذرنا؟ ما العذر أنه نقرأ كلام الله ولا نعقل معانيه ولا نفهم معانيه، كأننا نقرأ نص بلغة أخرى غير لغتنا، وأسباب فهم النص بين أيدينا متوفرة متيسرة. فأنا أنصح نفسي وأنصح لكل من يستمع لهذه الكلمة أنه يعنى غاية العناية بتلاوة كتاب الله وبتفهم معانيه من خلال هذه في متناول اليد اليوم، ولله الحمد والمنة، سواء كتب مطبوعة أو عن طريق هذه البرامج التي توجد في جيب كل واحد منا الآن والحمد لله. ننتقل بعد ذلك إلى الآية الأولى في هذه السورة الكريمة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية مستقلة بنفسها تفصل بين كل سورتين، هذا الأصل فيها، فهي آية من القرآن منزلة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزلت علي سورة، أنزلت علي سورة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والحديث في صحيح مسلم. فقال: أنزلت علي سورة، ثم ابتدأ فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أنزلت علي سورة، ثم ابتدأ فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فدل على أن البسملة قرآن منزل من السماء، وهي تفصل بين كل سورتين وتستفتح بها السورة. اللهم إلا بين الأنفال وبراءة، فالصحابة لم يكتبوها، ولهذا المصاحف لم تضمن البسملة بين الأنفال وبين براءة. وأما في الفاتحة فالعلماء اختلفوا هل هي آية من الفاتحة أو لا، على قولين في المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة فيها استعانة بالله جل وعلا، وفيها تبرك بذكره جل وعلا، لأن اسم الله اسم مبارك، والبركة كلمة تدل على كثرة الخير وعلى ثبات الخير وعلى زيادته ونمائه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله أقرأ، بسم الله أتلو، بسم الله. ولفظ الجلالة الله يعني المألوه، الله معناها الإله بمعنى المألوه يعني المعبود الحق سبحانه وتعالى، لأن التأله في لغة العرب معناه التعبد. الرحمن، الرحيم، اسمان يدلان على صفة الرحمة، اسمان كما يقول ابن عباس رقيقان يدلان على صفة الرحمة، والرحمة على معناها المعروف في لغة العرب. وأما بالنسبة حينما نضيف هذه الصفة لله سبحانه وتعالى فنقول هي رحمة حقيقية تليق بالله جل وعلا، لأنه كيفية صفاته لا يعلمها إلا هو سبحانه، ليس كمثله شيء، لكن نفس معنى الرحمة معناها معروف. نقول فلان رحيم، وفلان قاسي القلب، وفلان غالب في بعض كتب التفسير أو في بعض كتب شروح الحديث، ويأتي عند قول الله عز وجل رحمة الله أو أن الله غفور رحيم وكذا، قال الرحمة إرادة الله بعبده الثواب، يأتي عند الغضب يقول إرادة الله بعبده الانتقام. هنا صار في خلل في العقيدة، ليس خلل هين بل هو خلل عظيم. فالإرادة شيء والرحمة شيء، الإرادة شيء والغضب شيء. لماذا قال الرحمة إرادة الله عز وجل بعبده الثواب؟ قال لأن الرحمة من صفات المخلوقين، والله منزه، منزه عن هذه الصفة. طيب الإرادة أليست من صفات المخلوق؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطار جدار يريد أن ينقض، أليست الإرادة من صفات المخلوق؟ بلى. طيب كيف سوغت أن تصف الله بالإرادة وهي من صفات المخلوق، ولم تصف الله صف الله بالإرادة وهي من صفات المخلوق، ولم تصف الله عز وجل بصفة الرحمة التي وصف بها نفسه بناء على أنها من صفات المخلوق؟ تناقض، تناقض. فلما يقول أنها إرادة يقول أنا أثبت لله إرادة ليست كإرادة المخلوق تليق بالله، نقول إذن القاعدة واحدة، القاعدة واحدة. فكما تثبت لله ذات حقيقية لا تشبه ذوات المخلوقين، كما تثبت لله إرادة لا تشبه إرادة المخلوق، إذن أثبت لله عز وجل رحمة وقد وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم لا تشبه رحمة المخلوق، وإلا كنت متناقض في هذا الله ونافيا عن الله ما وصف به نفسه ومثبتا لله في أحوال لما لم يصف به نفسه ولم يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخطاء ليست من الأخطاء الهينة، لأنها تؤدي وتفضي إلى رد بالله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تفضي إلى الجهل بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعرف إلى خلقه بأسماء وصفاته، فنعرف ربنا جل وعلا بأنه الواحد الأحد السميع البصير الرحيم الغفور إلى غير ذلك. فإذا وقع الخلل في هذا الباب فأنت إذن لم تعرف ربك، لم تعرف ربك حقيقة. ولهذا على المسلم أن يعنى بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية التي هي أفعال الله عز وجل، والأسماء والصفات وهو توحيد عظيم وبه يعرف العبد ربه، وكذلك أيضا توحيد الألوهية الذي هو عملك أيها العبد بأن تفرد الله بكل أنواع العبادة التي شرعها ورضيها لعباده. فما أمر الله أن يصرف له فصرفه لغيره شرك، فصرفه لغيره شرك. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. افتتح هذه السورة بالنداء، نداء ينادي المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وهذا تشريف، في تشريف للمؤمنين لأن الله عز وجل يخصهم بالنداء يا أيها الذين آمنوا، ووصفهم بوصف عظيم، وصف شريف ووصف الإيمان، لأن كونهم متصفين بالإيمان يفرض عليهم أن ينقادوا لأوامره وأن يجتنبوا نواهيه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. هل قال أوفوا بالعقود التي بينكم وبين الله هل قال أوفوا بالعقود التي بينكم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال أوفوا بالعقود التي بينكم وبين أزواجكم؟ بالعقود التي بينكم وبين العمال والتي بينكم وبين الدولة؟ لا، أوفوا بالعقود ثم لم يقيد هذه العقود مع من. وعدم هذا التقييد يفيدنا ماذا؟ يفيدنا العموم. فكل عقد، كل عقد بينك وبين جهة أخرى وهذا العقد ليس حراما فعليك أن تفي به. والعقود متنوعة ومتعددة ومتفاوتة، فأعظم العقود التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه وتؤمن بما أمرك الله بالإيمان به. وأعظم ما أمر الله بإفراده بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك به سبحانه وتعالى. فهذا أعظم العقود على الإطلاق. يلي بعد ذلك العقد الذي يتعلق بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله. طيب، ما مقتضى هذه الشهادة؟ هذا عقد التزمته، أوجبك الله به وأنت وفقك الله للالتزام به والإيمان به. فإذا كونك تقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا يقتضي منك أن توفي بهذا العقد، وهو أيضا أن تطيعه فيما أمرك به، وأن تنتهي عما نهاك عنه، وأن تصدق بأخباره التي أخبرك بها. كذلك أيضا العقود التي بينك وبين المخلوقين، هناك عقد زوجية، هناك عقد إجارة، عقود متنوعة فعليك الوفاء بها. عقود في السلم، عقود تتعلق بالعلاقات الحربية ونحو ذلك، فهذه العقود يلزم الوفاء بها. وهذه من صفات أهل الإيمان أنهم يفون بعقودهم. أما غير آية الصلاة والسلام، آية المنافق ثلاث، ومنها إذا عاهد ماذا يفعل؟ إذا عاهد غدر يغدر. والغدر في شريعتنا الإسلامية، هذه الشريعة الكاملة الطاهرة، الغدر محرم حتى لو مع أحط وأعدى الأعداء، لا نغدر حتى مع الكافر المحارب، لا نغدر. ولا يدخل الغدر في الخداع المباح في الحروب، لا يدخل الغدر في الخداع المباح في الحروب. فلا يجوز الغدر في دين الله، لا تجوز الخيانة في دين الله. وقد جاء الوعيد العظيم في موضوع الغدر، قال صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، ولا دين لمن لا عهد له. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه، شامل العقود التي بين العبد وبين ربه، ملتزم عبوديته والقيام بها. طيب، والتي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب بالبر والصلة، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما، إلى آخر كلامه رحمه الله. من أين استفاد هذا العموم؟ استفادهم من أن الآية لم تقيد، لم تخصص بشيء، أوفوا بالعقود. فلما لم يعلق العقود بشيء معين دل على العموم. ثم قال: فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. فهذا القرآن تأتي فيها الجملة الصغيرة قليلة الكلمات، تأتي فيه الجملة القصيرة قليلة الكلمات، لكنها متضمنة لخير كثير أو للخير كله. وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم. ولهذا لا تعجب إذا رجعت إلى شرح هذا الحديث وتجدهم يقولون جوامع الكلم يعني القرآن الكريم، جوامع الكلم يعني القرآن الكريم. فهذا تفسير للحديث لبعض يعني معاني، فمن معاني هذا الحديث الكلم يعني القرآن الكريم. فهذا تفسير للحديث لبعض يعني معاني، فمن معاني هذا الحديث أن الله عز وجل أعطاه القرآن الكريم وهو جامع للخير في الكلمات المعدودة. وأيضا أعطي جوامع الكلم أنه يتكلم أيضا عليه الصلاة والسلام في سنته بالكلام القليل الجامع للخير الكثير صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والإخلال بالعقود يؤدي إلى فساد عظيم، يؤدي إلى فساد عظيم. وخلونا مثلا في موضوع الإخلال بالعقود في التعاملات، في التعاملات بيع وشراء وإجارة. حينما ننظر في المحاكم وكثرة المتخاصمين في القضايا التجارية، في الغالب في الغالب إنه عامة هذه الخصومات عائدة إلى ماذا؟ عائدة إلى عدم الوفاء بالعقود. إما أن يكون التقصير من البائع أو التقصير من المشتري، إما الخلل يكون من الكلمة في نفسها، وكل طرف وفى بالعقد الذي عليه، أقفلت المحاكم في هذا الاختصاص أبوابها. لكن الواقع للأسف إنه خصومات كثيرة، وربما بين أقارب، وربما بين أصدقاء سابقين وأصحاب سابقين، بشرط بسبب الإخلال بهذه العقود، أدت إلى خصومات وأدت إلى قطيعة وتهاجر، وربما أدت حتى إلى إراقة الدماء والعياذ بالله. فهذه المسألة أو الوفاء بالعقود في الالتزام بها خير الدنيا والآخرة، وفي الإخلال بها أيضا فساد لأمر الدين وفساد لأمر الدنيا. على سبيل المثال، من أعظم العقود التي بين الناس العقد الذي بين الرعية وبين ولي الأمر، العقد الذي بين، أو بعبارة أدق، العقد الذي في أعناق الرعية. الرعية الواجب عليها السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، في اليسر والعسر والمنشط والمكره والأثرة. وهذا يرد على من يقول لا، إنه المسألة مصالح متبادلة، مثلا بمثل، على الحاكم أن يعدل وعلى الرعية أن تسمع، فإذا لم يعدل الحاكم فلا سمع ولا طاعة. لا، هذا المبدأ ليس في الإسلام. المبدأ في الإسلام لا سمع ولا طاعة في المعصية، في المعصية فقط. أما الوفاء بالعقد، عقد البيعة بالسمع والطاعة وإلى آخره، فهذا مرهون بكون هذا الحاكم في دائرة ماذا؟ في دائرة الإسلام. ما لم تروا كفرا بواحا، إن عدل فأجروا على الله، سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. وإن جار وظلم فالرعية تؤدي الحق الذي عليها، وتؤدي الحق الذي عليها، وهذا الوالي الجائر الظالم له رب يحاسبه ويجازيه. فحينما تخل الرعية بهذا الحق الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام والوفاء بالبيعة، وإن حصل شيء من الظلم والجور، فانظر ما الذي سيترتب على عدم الوفاء بهذا العقد. والذي يريد يعرف ينظر، يقرأ في التاريخ السابق، وينظر ما الذي حصل، ما الذي حصل على من المفاسد، وترتب من المفاسد على قضية الخروج على ولاة الأمور بغير وجه حق. أول مظاهرة قوية وأدت إلى قتل الإمام القائم، المظاهرة التي كانت على عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذه أول مظاهرة في التاريخ الإسلامي. وشيعت شائعات وتحركت أطراف مغرضة تشوه سمعة عثمان بن عفان في أطراف العراق وفي اليمن وفي مصر، وأثمرت هذه الجهود الخبيثة على أثمرت عن ثمار مرة. فتجمع قوم وانطلقوا إلى المدينة وحاصروا عثمان رضي الله عنه، ويطلبون مطالب، يريدون من عثمان أن يحققها بالقوة. ثم أفضت إلى قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فماذا استفاد المسلمون في ذلك الزمان من تلك المظاهرة ومن ذلك التمرد؟ ما استفادوا شيء. قتلوا إمامهم، خليفتهم الراشد رضي الله عنه وأرضاه، ثم وقعت الفرقة بين المسلمين وتسببت هذه الحادثة بإراقة دماء كثيرة، ولم يقتصر يعني لم يقتصر أثر قتل عثمان على أهل ذلك الجيل، بل استمرت تبعاته إلى يومنا هذا، إلى يومنا، فصارت فرقة كبيرة في العالم الإسلامي وفي الأمة الإسلامية بعد تلك السلامة. الأحداث التي وقعت بين سقوط الدولة العثمانية الأموية وقيام الدولة العباسية بالحركات التي قامت وأدت إلى إسقاط الدولة الأموية، تذكر كتب التاريخ أن أبا مسلم الخراساني أحد قادة الدولة العباسية في أول قيامها، تذكر كتب التاريخ أنه قتل 600,000 نسمة، وذكر بعض منهم من العرب غير يعني غيرهم. هذه حادثة واحدة حصل فيها اختلال للأمن وخروج على الخلافة القائمة، أدى إلى إزهاق أكثر من 500,000 في وقت ما في لا قنابل أو أسلحة متطورة تقتل المئات في لحظة واحدة، لا، قتل بالسيف وبالسهم. ومع ذلك انظر إلى هذه النتيجة، انظر في مغرب العالم الإسلامي، فتنة الربض في الدولة الأموية في الأندلس، مغرب العالم الإسلامي، فتنة الربض في الدولة الأموية في الأندلس، وماذا ترتب عليها لما لم تصبر أو لم يصبر بعض الرعية على انحراف في سلوك الخليفة أو الأمير في ذلك الوقت، وكم ذهب من العلماء وطلبة العلم، وكم خربت من الديار وشرد ناس بسبب عدم الصبر. فتنة القراء في مسألة في قضية ابن الأشعث، التاريخ مليء بالعظات والعبر، والواقع المعاصر أيضا يؤكد هذا المعنى. فالعشر سنوات أو 12 سنة الماضية رأى الناس العواقب المرة التي تنتج عن المظاهرات والخروج على السلطة القائمة، وإن كان عندها شيء من التقصير من ظلمها وأثرة أو نحو ذلك. فالله عز وجل حينما يأمرنا بأوامر لنكن على ثقة جازمة، لا على ثقة جازمة أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا إلا بما فيه الخير والصلاح لنا في العاجل وفي الآجل، وإذا نهانا عن شيء فلا ينهانا إلا عن شيء يضرنا، سواء في العاجل أو في الآجل أو فيهما أو فيهما معا. ثم قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. إذن الجملة الأولى تضمنت نداء وأمر، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه الجملة الثانية فيها امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده، يمتن عليهم فيقول أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يعني الإبل، البقر، الغنم، وبعضهم يقول حتى الحيوانات الوحشية المباحة. ولما نقول حيوانات الوحشية لا نقصد على الحيوانات المفترسة، لأنه صار المعنى المتبادل للذهن حينما نقول هذا حيوان وحشي يعني أنه حيوان وحشي يعني أنه حيوان مفترس، لا، ليس هذا المقصود. الحيوانات تنقسم قسمين، حيوانات أهلية أو إنسية مستأنسة، وحيوانات برية متوحشة، بمعنى أنها لا تعيش مع الناس، لا تستأنس، إنما تخاف وتنفر من الناس بطبيعتها. أحلت لكم بهيمة الأنعام، كما قلت الإبل، البقر، الغنم، وبعضهم يوسع المفهوم هنا ويدخل فيها حتى الحيوانات المباحة الوحشية التي تصاد صيد، مثل الحمام، الأرانب البرية، الغزلان ونحو ذلك. أحلت لكم بهيمة الأنعام، سميت بهيمة لأنها يعني مبهمة علينا، هي لها منطق لكن نحن لا نعلم منطقها، ولهذا سليمان يقول أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير، فهي تنطق. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، جئتك من سبأ بنبأ يقين. البعير الذي كان ناد وشارد وهائج في المدينة وجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه واستكال له وكلم النبي يشتكي من صاحبه أنه يتعبه ويجيعه، يعني يستعمل في عمل شاق وكثير ومع ذلك يقصر في طعامه، فهي لها نطق، لها منطق، لكن هذا المنطق نحن لا نفقه ولا نفهمه، فهي مستعجمة علينا، مبهمة بالنسبة لنا، ولكن الله عز وجل قد هداها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطاها من الغريزة ومن الإدراك الذي يناسبها ويلائمها. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن هذه العجماوات أذهم عنها كل شيء إلا أربعة أشياء، هكذا يعني ذكر بعضهم، والعلم عند الله أبهمت عن كل شيء إلا عن أربعة: معرفة ربها وطعامها رقم اثنين، وأيضا النكاح، وأيضا الخوف من الموت فهذه الأمور الأربعة لم يعني يبهم عليها، بل هي على يعني بينة بها بالكيفية التي يعلمها الله. هل مقصود إذن أن هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، لكم يعني لأجلكم، لمصلحتكم، لمنفعتكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني إذا ذكيت الذكاء الشرعية، وهذا هو الأصل فيها. ولهذا قال: إلا ما يتلى عليكم، يعني فإن الذي سيتلى هذا محرم مستثنى، إلا ما يتلى عليكم يعني إلا ما سيتلى عليكم، والذي سيتلى بعد آية، لأنه سيأتينا بعد آية قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به والمنخنقة، هذا هو الذي إلا ما يتلى عليكم. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فهذه إحالة إلى آية ستاتي. غير محل الصيد، مدة الدرس 45 دقيقة، كم باقي؟ 4 دقائق. غير محل الصيد يعني كما امتن الله عز وجل عليكم بإباحة بهيمة الأنعام لكم، فالتزموا تحريم الصيد حال كونكم محرمين، حال كونكم متلبسين بالإحرام. فبهيمة الأنعام حلال والصيد في أثناء الإحرام حرام، فكما التزمتم بهذا التزموا بهذا، كما امتن عليكم بإباحة بهيمة الأنعام التزموا باجتناب الصيد أثناء الإحرام. غير محل الصيد يعني الصيد البري وليس الصيد البحري. ثم قال: ثم أيضا يعني حال كونكم محرمين، إما متلبسين بالإحرام بالنسك بحجنا أو بعمرة، أو كنتم في داخل حدود الحرم ولو لم تكونوا متلبسين بنسك، فعندنا حالة يحرم فيها الصيد وعندنا مكان يحرم فيه الصيد. الحالة أن تكون متلبس بالنسك، نسك الحج أو العمرة، محرم بالحج أو بالعمرة، فهنا يحرم عليك الصيد أينما كنت، والمقصود به الصيد البر. الحالة الثانية مكان يحرم فيه الصيد، وهو داخل حدود الحرم المكي وداخل حدود الحرم المدني. غير محل الصيد وأنتم حرم. طيب لماذا الله عز وجل أمرنا بالوفاء بالعقود؟ لا بهيمة الأنعام حرم علينا الصيد أثناء الإحرام، لماذا؟ نقول لا نقول لماذا، نقول سمعا وطاعة. لماذا؟ لأن الله يقول في ختام هذه الآية: إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، وبما أنه يحكم بما يريد فإذا لا يسأل عما يفعل. وهذه قاعدة ينبغي أن تكون يعني بين عيني كل مسلم، إذا أمر الله بأمر أو نهى عن نهي ما نقول لماذا، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا قضى الله عز وجل بقضى بحياة أو موت أو عز أو ذل أو غنى أو فقر، لا نقال لماذا قدر الله كذا وكذا، ليش أعطى فلان حياة طويلة وعمر طويل وأعطى فلان عمر قصير، لماذا جعل الله هذا غني وهذا فقير، هذا ذكر وهذا أنثى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الله يكر وهذا أنثى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الله يحكم ما يريد، فيتأدب المسلم ويتواضع ويعرف العبد عموما ويعرف قدره ولا يعترض على رب سبحانه وتعالى. في باب القضاء والقدر يسلم، في باب الحلال والحرام يسلم وينقاد ويخضع، ما في حرج إنه يسأل عن السر، السبب، العلة في تحليل أو تحريم أو كذا، ليس من باب الاعتراض لا، وإن من باب زيادة الطمأنينة، يعرف العلة حتى مثلا يقيس على هذه المسألة مسائل مشابهة لها. هذا النوع من الأسئلة ما في حرج لأنه ما في اعتراض وليس في سوء أدب مع الله. القضية الثانية قضية تتعلق بالصفات، فإذا قرأ شيء من صفات الله عز وجل لا يسأل كيف، كيف استوى، كيف رحمة الله، كيف وجه الله، لا، ما في سؤال عن الكيف. ممكن أن تسأل عن المعنى، ما معنى اليد، ما معنى الوجه، ما معنى كذا، في لغة العرب التي خاطبنا الله بها وأنزل بها كتابه. ثم على القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذان سؤالان يحذر منهم المسلم، الاعتراض على التحليل والتحريم والقضاء والقدر بلماذا، والسؤال بكيف عن الصفات. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأرحب بكم في أول درس من دروس دورة الإمام القرعاوي رحمه الله، وذلك في التعليق الموجز على آيات مختارة من سورة المائدة. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الدورة وبما فيها من الدروس وبما يصحبها من الأنشطة العلمية الدعوية المباركة، ونجزي القائمين عليها خير الجزاء. سيكون الدرس أو عمدة الدرس هو كتاب ابن سعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الكبير عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وذلك أنه كتاب مختصر ومحكم، ويذكر الخلاصة في معنى الآية، فوائده جمة وفيه استنباطات دقيقة، فوائد نفيسة غفر الله لمؤلفه، فهو العمدة في هذا الدرس، مع ما قد يقع من شيء من الإضافات من بعض الكتب الأخرى. المقرر هو تفسير سورة المائدة، وهذه السورة سورة مدنية نزلت في المدينة، وبعضهم يقول إلا آية أو إلا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فإنها مكية. وعلى الاصطلاح الذي المدني ما نزل بعد الهجرة، أن المدني ما نزل بعد الهجرة، فتكون السورة كلها مدنية حتى وإن نزل شيء منها في مكة، لأن العبرة أو القسمة هي تقسيم زمني، فما كان قبل الهجرة فهو مكي بغض النظر عن المكان الذي نزل فيه، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني أيضا بغض النظر عن المكان الذي نزل فيه. وهي من آخر ما نزل من القرآن، هي من آخر ما نزل من القرآن الكريم، حتى جاء عن بعضهم أنها آخر ما نزل على الإطلاق، أنها آخر سورة نزلت، آخر سورة نزلت هي سورة المائدة. يروى هذا عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها، ومنهم من يقول يخالف في هذا ويقول لا، آخر سورة نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. وأيضا مما يتعلق بهذه السورة الكريمة، في السورة الكريمة قالوا أنه لم ينسخ فيها شيء، ذكر هذا بعضهم أنه لم ينسخ منها شيء لأنها من آخر ما نزل. ولهذا أخرج الحاكم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجبير بن نفير أنه ما وجدتم في هذه السورة من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. أي أنها لم ينسخ منها شيء. ومن خصائص هذه السورة فيما ذكره أيضا بعضهم نقلها القرطبي وقبله البغوي عن أبي ميسرة أن هذه السورة استقلت بثمانية عشر حكما لم ترد في غيرها من سور القرآن الكريم. هذه بعض المقدمات بين يدي هذه السورة. وأما موضوعاتها فتعددت موضوعات هذه السورة الكريمة ما بين أحكام فقهية تتعلق بالحلال والحرام في العبادات والأطعمة والأنكحة، وما بين مسائل اعتقادية وإثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى والنفي الألوهية الحق عما سوى الله جل وعلا، وأيضا تضمنت الرد على بعض افتراءات وأكاذيب اليهود والنصارى، وفيها أيضا ذكر المعاد والبعث والنشور والحشر. فهذه بعض يعني الموضوعات المجملة لهذه السورة الكريمة. وبالمناسبة تطبيق المصحف الكريم للصادر عن مجمع الملك فهد يقدم خدمة جيدة في هذا الباب. فإنك إذا فتحت السورة تستطيع أن تضغط يعني على أحد الأوامر في السورة ويعطيك ملخص عن مقاصد السورة الكريمة. فشيء طيب أنه المسلمة إذا أراد أن يقرأ السورة قبل ما يشرع فيها يفتح هذه الصفحة في نفس التطبيق وينظر ما موضوعات هذه السورة، ربما يجي ثلاثة أربعة ونحو ذلك، فإذا قرأ يحاول يقرأ وهو يتتبع ويتذكر تلك المقاصد حتى يلحق الآية أو الآيات التي بين يديه بأحد تلك المقاصد، وهذا يعينه على تدبر الآيات وعلى فهمها إن شاء الله. كما أن هذا التطبيق أيضا تضمن خدمات أخرى مثل كلمات غريبة، وهذا شيء يعني عارض الآن عارض على ذهني، لكن إن شاء الله في فائدة، وهو أنه أيضا في خدمة لشرح الغريب، الكلمات الغريبة. أحيانا تمر عليك كلمات غريبة بمعنى غير مألوفة غير متداولة فما تعرف ما معناها، فأيضا بالضغط على نفس الآية يأتي الخيار في بيان الغريب فقط، كلمات الغريبة في الآية. يعني مثلا يمر على واحد بكلمة المتردية، مثلا كلمة وله الدين واصبا، إيش معنات واصبا؟ ذو مرة، مرة ما معنى مرة؟ فالكلمات التي يقل دورانها على الألسن يسمي العلماء غريبة. فتجد هذه الخدمة بكل يسر وسهولة. إذا أردت أن تنظر في تفسير الآية كاملة أيضا الخدمات الأخرى موجودة، من تفسير واحد أو من حتى عشرات التفاسير كلها بين يديك. فهذه نعم من نعم الله عز وجل علينا، إنه يسر لنا الكلمة من تيسير وسهولة. من دون هذه الخدمات قد تستطع ساعات طويلة حتى وأنت تقلف الكتب حتى تصل إليها، بل ربما تحتاج إلى وقت أكثر حتى تعثر على نفس الكتاب أصلا الذي في هذه المعلومة. تكون في مكان ما عندك فيه كتب، أو الكتب موجودة لكن ما عندك القدرة على شرائها، فوفرت لك المال، وفرت لك الوقت، وفرت لك الجهد، فما عذرنا؟ ما العذر أنه نقرأ كلام الله ولا نعقل معاني ولا نفهم معاني، كأننا نقرأ نص بلغة أخرى غير لغتنا، وأسباب فهم النص بين أيدينا متوفرة متيسرة. فأنا أنصح نفسي وأنصح لكل من يستمع لهذه الكلمة أنه يعنى غاية العناية بتلاوة كتاب الله وبتفهم معانيه من خلال هذه في متناول اليد اليوم، ولله الحمد والمنة، سواء كتب مطبوعة أو عن طريق هذه البرامج التي توجد في جيب كل واحد منا الآن والحمد لله. ننتقل بعد ذلك إلى الآية الأولى في هذه السورة الكريمة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية مستقلة بنفسها تفصل بين كل سورتين، هذا الأصل فيها، فهي آية من القرآن منزلة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزلت علي سورة، أنزلت علي سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، والحديث في صحيح مسلم. فقال أنزلت علي سورة ثم ابتدأ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أنزلت علي سورة ثم ابتدأ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن البسملة قرآن منزل من السماء، وهي تفصل بين كل سورتين وتستفتح بها السورة. اللهم إلا بين الأنفال وبراءة، فالصحابة لم يكتبوها، ولهذا المصاحف لم تضمن البسملة بين الأنفال وبين براءة. وأما في الفاتحة فالعلماء اختلفوا هل هي آية من الفاتحة أو لا، على قولين في المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة فيها استعانة بالله جل وعلا، وفيها تبرك بذكره جل وعلا، لأن اسم الله اسم مبارك، والبركة كلمة تدل على كثرة الخير وعلى ثبات الخير وعلى زيادته ونمائه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله أقرأ، بسم الله أتلو، بسم الله، ولفظ الجلالة الله يعني المألوه، الله معناها الإله بمعنى المألوه يعني المعبود الحق سبحانه وتعالى، لأن التأله في لغة العرب معناه التعبد. الرحمن، الرحيم، اسمان يدلان على صفة الرحمة، اسمان كما يقول ابن عباس رقيقان يدلان على صفة الرحمة، والرحمة على معناها المعروف في لغة العرب. وأما بالنسبة حينما نضيف هذه الصفة لله سبحانه وتعالى فنقول هي رحمة حقيقية تليق بالله جل وعلا، لأنه كيفية صفاته لا يعلمها إلا هو سبحانه، ليس كمثله شيء، لكن نفس معنى الرحمة معناها معروف، نقول فلان رحيم وفلان قاسي القلب وفلان غالب، في بعض كتب التفسير أو في بعض كتب شروح الحديث، ويأتي عند قول الله عز وجل رحمة الله أو أن الله غفور رحيم وكذا، قال الرحمة إرادة الله بعبده الثواب، يأتي عند الغضب يقول إرادة الله بعبده الانتقام، هنا صار في خلل في العقيدة، ليس خلل هين بل هو خلل عظيم. فالإرادة شيء والرحمة شيء، الإرادة شيء والغضب شيء. لماذا قال الرحمة إرادة الله عز وجل بعبده الثواب؟ قال لأن الرحمة من صفات المخلوقين، والله منزه عن هذه الصفة. طيب الإرادة ليست من صفات المخلوق؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا، جدار يريد أن ينقض، أليست الإرادة من صفات المخلوق؟ بلى. طيب كيف سوغت أن تصف الله بالإرادة وهي من صفات المخلوق، ولم تصف الله صف الله بالإرادة وهي من صفات المخلوق، ولم تصف الله عز وجل بصفة الرحمة التي وصف بها نفسه بناء على أنها من صفات المخلوق؟ تناقض. فلما يقول أنها إرادة يقول أنا أثبت لله إرادة ليست كإرادة المخلوق تليق بالله، نقول إذن القاعدة واحدة، فكما تثبت لله ذات حقيقية لا تشبه ذوات المخلوقين، كما تثبت لله إرادة لا تشبه إرادة المخلوق، إذن أثبت لله عز وجل رحمة، وقد وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تشبه رحمة المخلوق، وإلا كنت متناقض في هذا الله، ونافيا عن الله ما وصف به نفسه، ومثبتا لله في أحوال لما لم يصف به نفسه ولم يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخطاء ليست بالأخطاء الهينة، لأنها تؤدي وتفضي إلى رد بالله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تفضي إلى الجهل بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعرف إلى خلقه بأسماء وصفاته، فنعرف ربنا جل وعلا بأنه الواحد الأحد السميع البصير الرحيم الغفور إلى غير ذلك. ف إذا وقع الخلل في هذا الباب فأنت إذن لم تعرف ربك، لم تعرف ربك حقيقة. ولهذا على المسلم أن يعنى بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية التي هي أفعال الله عز وجل، والأسماء والصفات وهو توحيد عظيم وبه يعرف العبد ربه، وكذلك أيضا توحيد الألوهية الذي هو عملك أيها العبد بأن تفرد الله بكل أنواع العبادة التي شرعها ورضيها لعباده. فما أمر الله أن يصرف له فصرفه لغيره شرك، فصرفه لغيره شرك. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. افتتح هذه السورة بالنداء، نداء ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وهذا تشريف، في تشريف للمؤمنين لأن الله عز وجل يخصهم بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. ووصفهم بوصف عظيم، وصف شريف، ووصف الإيمان، لأن كونهم متصفين بالإيمان يفرض عليهم أن ينقادوا لأوامره وأن يجتنبوا نواهيه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، هل قال أوفوا بالعقود التي بينكم وبين الله؟ هل قال أوفوا بالعقود التي بينكم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال أوفوا بالعقود التي بينكم وبين أزواجكم؟ بالعقود التي بينكم وبين العمال، والتي بينكم وبين الدولة؟ لا، أوفوا بالعقود ثم لم يقيد هذه العقود مع من. وعدم هذا التقييد يفيدنا ماذا؟ يفيدنا العموم. فكل عقد، كل عقد بينك وبين جهة أخرى وهذا العقد ليس حراما فعليك أن تفي به. والعقود متنوعة ومتعددة ومتفاوتة، فأعظم العقود التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه وتؤمن بما أمرك الله بالإيمان به. وأعظم ما أمر الله بإفراده بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك به سبحانه وتعالى. فهذا أعظم العقود على الإطلاق. يلي بعد ذلك العقد الذي يتعلق بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله. طيب، ما مقتضى هذه الشهادة؟ هذا عقد التزمته، أوجبك الله به، وأنت وفقك الله للالتزام به والإيمان به. فإذا كونك تقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا يقتضي منك أن توفي بهذا العقد، وهو أيضا أن تطيعه فيما أمرك به، وأن تنتهي عما نهاك عنه، وأن تصدق بأخباره التي أخبرك بها. كذلك أيضا العقود التي بينك وبين المخلوقين، هناك عقد زوجية، هناك عقد إجارة، عقود متنوعة فعليك الوفاء بها. عقود في السلم، عقود تتعلق بالعلاقات الحربية ونحو ذلك، فهذه العقود يلزم الوفاء بها. وهذه من صفات أهل الإيمان أنهم يفون بعقودهم. أما غير آية الصلاة والسلام، آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، ومنها إذا عاهد ماذا يفعل؟ إذا عاهد غدر، غدر يغدر. والغدر في شريعتنا الإسلامية، هذه الشريعة الكاملة الطاهرة، الغدر محرم حتى لو مع أحط وأعدى الأعداء، لا نغدر حتى مع الكافر المحارب، لا نغدر. ولا يدخل الغدر في الخداع المباح في الحروب، لا يدخل الغدر في الخداع المباح في الحروب. فلا يجوز الغدر في دين الله، لا تجوز الخيانة في دين الله. وقد جاء الوعيد العظيم في موضوع الغدر، قال صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، ولا دين لمن لا عهد له. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه، شامل العقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها. طيب، والتي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب بالبر والصلة، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما، إلى آخر كلامه رحمه الله. من أين استفاد هذا العموم؟ استفادهم من أن الآية لم تقم، استفادهم من أن الآية لم تقيد، لم تخصص بشيء، أوفى بالعقود. فلما لم يعلق العقود بشيء معين دل على العمر. ثم قال: فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. فهذا القرآن تأتي فيها الجملة الصغيرة قليلة الكلمات، تأتي فيه الجملة القصيرة قليلة الكلمات، لكنها متضمنة لخير كثير أو للخير كله. وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم. ولهذا لا تعجب إذا رجعت إلى شرح هذا الحديث وتجدهم يقولون: جوامع الكلم يعني القرآن الكريم، جوامع الكلم يعني القرآن الكريم. فهذا تفسير للحديث لبعض يعني معاني، فمن معاني هذا الحديث الكلم يعني القرآن الكريم. فهذا تفسير للحديث لبعض يعني معاني، فمن معاني هذا الحديث أن الله عز وجل أعطاه القرآن الكريم وهو جامع للخير في الكلمات المعدودة. وأيضا أعطي جوامع الكلم أنه يتكلم أيضا عليه الصلاة والسلام في سنته بالكلام القليل الجامع للخير الكثير صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والإخلال بالعقود يؤدي إلى فساد عظيم، يؤدي إلى فساد عظيم. وخلونا مثلا في موضوع الإخلال بالعقود في التعاملات، في التعاملات بيع وشراء وإجارة، حينما ننظر في المحاكم وكثرة المتخاصمين في القضايا التجارية، في الغالب إنه عامة هذه الخصومات عائدة إلى ماذا؟ عائدة إلى عدم الوفاء بالعقود. إما أن يكون التقصير من البائع أو التقصير من المشتري، إما الخلل يكون من الكلمة في نفسها، وكل طرف وفى بالعقد الذي عليه، أقفلت المحاكم في هذا الاختصاص أبوابها. لكن الواقع للأسف أنه خصومات كثيرة، وربما بين أقارب، وربما بين أصدقاء سابقين وأصحاب سابقين، بشرط بسبب الإخلال بهذه العقود، أدت إلى خصومات وأدت إلى قطيعة وتهاجر، وربما أدت حتى إلى إراقة الدماء والعياذ بالله. فهذه المسألة أو الوفاء بالعقود في الالتزام بها خير الدنيا والآخرة، وفي الإخلال بها أيضا فساد لأمر الدين وفساد لأمر الدنيا. على سبيل المثال، من أعظم العقود التي بين الناس العقد الذي بين الرعية وبين ولي الأمر، العقد الذي بين، أو بعبارة أدق، العقد الذي في أعناق الرعية. الرعية الواجب عليها السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، في اليسر والعسر والمنشط والمكره والأثرة. وهذا يرد على من يقول لا، إنه المسألة مصالح متبادلة مثلا بمثل، على الحاكم أن يعدل وعلى الرعية أن تسمع، فإذا لم يعدل الحاكم فلا سمع ولا طاعة. لا، هذا المبدأ ليس في الإسلام. المبدأ في الإسلام لا سمع ولا طاعة في المعصية، في المعصية فقط. أما الوفاء بالعقد، عقد البيعة بالسمع والطاعة وإلى آخره، فهذا مرهون بكون هذا الحاكم في دائرة ماذا؟ في دائرة الإسلام، ما لم تروا كفرا بواحا. إن عدل فأجروا على الله، سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. وإن جار وظلم فالرعية تؤدي الحق الذي عليها، وأدي الحق الذي عليها، وهذا الوالي الجائر الظالم له رب يحاسبه ويجازيه. فحينما تخل الرعية بهذا الحق الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام والوفاء بالبيعة، وإن حصل شيء من الظلم والجور فانظر ما الذي سيترتب على عدم الوفاء بهذا العقد. والذي يريد يعرف ينظر يقرأ في التاريخ السابق وينظر ما الذي حصل، ما الذي حصل على من المفاسد وترتب من المفاسد على قضية الخروج على ولاة الأمور بغير وجه حق. أول مظاهرة قوية وأدت إلى قتل الإمام القائم المظاهرة التي كانت على عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذه أول مظاهرة في التاريخ الإسلامي. وشيعت شائعات وتحركت أطراف مغرضة تشوه سمعة عثمان بن عفان في أطراف العراق وفي اليمن وفي مصر، وأثمرت هذه الجهود الخبيثة على أثمرت عن ثمار مرة. فتجمع قوم وانطلقوا إلى المدينة وحاصروا عثمان رضي الله عنه ويطلبون مطالب يريدون من عثمان أن يحققها بالقوة، ثم أفضت إلى قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فماذا استفاد المسلمون في ذلك الزمان من تلك المظاهرة ومن ذلك التمرد؟ ما استفادوا شيء، قتلوا إمامهم خليفتهم الراشد رضي الله عنه وأرضاه، ثم وقعت الفرقة بين المسلمين وتسببت هذه الحادثة بإراقة دماء كثيرة. ولم يقتصر يعني لم يقتصر أثر قتل عثمان على أهل ذلك الجيل، بل استمرت تبعاته إلى يومنا هذا، إلى يومنا. فصارت فرقة كبيرة في العالم الإسلامي وفي الأمة الإسلامية بعد تلك السلامة. الأحداث التي وقعت بين سقوط الدولة العثمانية الأموية وقيام الدولة العباسية بالحركات التي قامت وأدت إلى إسقاط الدولة الأموية، تذكر كتب التاريخ أن أبا مسلم الخراساني أحد قادة الدولة العباسية في أول قيامها، تذكر كتب التاريخ أنه قتل 600,000 نسمة، وذكر بعض منهم من العرب غير يعني غيرهم. هذه حادثة واحدة حصل فيها اختلال للأمن وخروج على الخلافة القائمة أدى إلى إزهاق أكثر من 500,000 في وقت ما في لا قنابل أو أسلحة متطورة تقتل المئات في لحظة واحدة، لا، قتل بالسيف وبالسهم. ومع ذلك انظر إلى هذه النتيجة. انظر في مغرب العالم الإسلامي، فتنة الربض في الدولة الأموية في الأندلس، مغرب العالم الإسلامي فتنة الربض في الدولة الأموية في الأندلس، وماذا ترتب عليها لما لم تصبر أو لم يصبر بعض الرعية على انحراف في سلوك الخليفة أو الأمير في ذلك الوقت، وكم ذهب من العلماء وطلبة العلم، وكم خربت من الديار وشرد ناس بسبب عدم الصبر. فتنة القراء في مسألة في قضية ابن الأشعث، التاريخ مليء بالعظات والعبر، والواقع المعاصر أيضا يؤكد هذا المعنى. فالعشر سنوات أو 12 سنة الماضية رأى الناس العواقب المرة التي تنتج عن المظاهرات والخروج على السلطة القائمة، وإن كان عندها شيء من التقصير من ظلم أو أثرة أو نحو ذلك. فالله عز وجل حينما يأمرنا بأوامر لنكن على ثقة جازمة، لا على ثقة جازمة أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا إلا بما فيه الخير والصلاح لنا في العاجل وفي الآجل، وإذا نهانا عن شيء فلا ينهانا إلا عن شيء يضرنا سواء في العاجل أو في الآجل أو فيهما معا. ثم قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. إذن الجملة الأولى تضمنت نداء وأمر، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه الجملة الثانية فيها امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده، يمتن عليهم فيقول أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يعني الإبل، البقر، الغنم، وبعضهم يقول حتى الحيوانات الوحشية المباحة. ولما نقول حيوانات الوحشية لا نقصد يعني الحيوانات المفترسة، لأنه صار المعنى المتبادل للذهن حينما نقول هذا حيوان وحشي يعني حيوان وحشي يعني أنه حيوان مفترس، لا، ليس هذا المقصود. الحيوانات تنقسم قسمين، حيوانات أهلية أو إنسية مستأنسة، وحيوانات برية متوحشة، بمعنى أنها لا تعيش مع الناس، لا تستأنس، إنما تخاف وتنفر من الناس بطبيعتها. وحلت لكم بهيمة الأنعام، كما قلت الإبل، البقر، الغنم، وبعضهم يوسع المفهوم هنا ويدخل فيها حتى الحيوانات المباحة الوحشية التي تصاد صيد، مثل الحمام، الأرانب البرية، الغزلان ونحو ذلك. وحلت لكم بهيمة الأنعام، سميت بهيمة لأنها يعني مبهمة علينا، هي لها منطق لكن نحن لا نعلم منطقها. ولهذا سليمان يقول: أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير، فهي تنطق. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، جئتك من سبأ بنبأ يقين. البعير الذي كان ناد وشارد وهائج في المدينة وجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه واستكال له وكلم النبي يشتكي من صاحبه أنه يتعبه ويجيعه، يعني يستعمل في عمل شاق وكثير ومع ذلك يقصر في طعامه. فهي لها نطق، لها منطق، لكن هذا المنطق نحن لا نفقه ولا نفهمه، فهي مستعجمة علينا، مبهمة بالنسبة لنا. ولكن الله عز وجل قد هداها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطاها من الغريزة ومن الإدراك الذي يناسبها ويلائمها. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن هذه العجماوات أظهر عنها كل شيء إلا أربعة أشياء، هكذا يعني ذكر بعضهم، والعلم عند الله، أظهمت عن كل شيء إلا عن أربعة: معرفة ربها وطعامها رقم اثنين، وأيضا النكاح، وأيضا الخوف من الموت، والخوف من الموت. فهذه الأمور الأربعة لم يعني يبهم عليها، بل هي على يعني بينة بها بالكيفية التي يعلمها الله. هل مقصود إذن أن هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى؟ وحلت لكم بهيمة الأنعام، لكم يعني لأجلكم، لمصلحتكم، لمنفعتكم. وحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني إذا ذكيت الذكاء الشرعية، إذا ذكيت الذكاء الشرعية، وهذا هو الأصل فيها. ولهذا قال: إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، يعني فإن الذي سيتلى هذا محرم مستثنى. إلا ما يتلى عليكم يعني إلا ما سيتلى عليكم، والذي سيتلى بعد آية، لما سيأتينا بعد آية قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به والمنخنقة، هذا هو الذي إلا ما يتلى عليكم. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فهذه حالة إلى آية ستاتي. غير محل الصيد، غير محل الصيد، مدة الدرس 45 دقيقة، كم باقي؟ 4 دقائق. غير محل الصيد، يعني كما امتن الله عز وجل عليكم بإباحة بهيمة الأنعام لكم، فالتزموا تحريم الصيد حال كونكم محرمين، حال كونكم متلبسين بالإحرام. فبهيمة الأنعام حلال والصيد في أثناء الإحرام حرام، فكما التزمتم بهذا التزموا بهذا، كما امتن عليكم بإباحة بهيمة الأنعام التزموا باجتناب الصيد أثناء الإحرام. غير محل الصيد يعني الصيد البري وليس الصيد البحري. ثم قال: ثم أيضا يعني حال كونكم محرمين، إما متلبسين بالإحرام بالنسك بحج أو بعمرة، أو كنتم في داخل حدود الحرم ولو لم تكونوا متلبسين بنسك، فعندنا حالة يحرم فيها الصيد وعندنا مكان يحرم فيه الصيد. الحالة أن تكون متلبس بالنسك، نسك الحج أو العمرة، محرم بالحج أو بالعمرة، فهنا يحرم عليك الصيد أينما كنت، والمقصود به الصيد البر. الحالة الثانية مكان يحرم فيه الصيد، وهو داخل حدود الحرم المكي وداخل حدود الحرم المدني. غير محل الصيد وأنتم حرم. طيب لماذا الله عز وجل أمرنا بالوفاء بالعقود؟ لا بهيمة الأنعام، حرم علينا الصيد أثناء الإحرام، لماذا؟ نقول لا نقول لماذا، نقول سمعا وطاعة. لماذا؟ لأن الله يقول في ختام هذه الآية إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، وبما أنه يحكم بما يريد فإذن لا يسأل عما يفعل. وهذه قاعدة ينبغي أن تكون يعني بين عيني كل مسلم، إذا أمر الله بأمر أو نهى عن نهي ما نقول لماذا، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. إذا قضى الله عز وجل بقضى بحياة أو موت أو عز أو ذل أو غنى أو فقر، لا نقال لماذا قدر الله كذا وكذا، ليش أعطى فلان حياة طويلة وعمر طويل وأعطى فلان عمر قصير، لماذا جعل الله هذا غني وهذا فقير، هذا ذكر وهذا أنثى. لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. إن الله يكر وهذا أنثى. لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. إن الله يحكم ما يريد. فيتأدب المسلم ويتواضع ويعرف العبد عموما ويعرف قدره، ولا يعترض على ربه سبحانه وتعالى. في باب القضاء والقدر يسلم، في باب الحلال والحرام يسلم وينقاد ويخضع، ما في حرج إنه يسأل عن السر، السبب، العلة في تحليل أو تحريم أو كذا، ليس من باب الاعتراض لا، وإن من باب زيادة الطمأنينة، يعرف العلة حتى مثلا يقيس على هذه المسألة مسائل مشابهة لها. هذا النوع من الأسئلة ما في حرج، إنه ما في اعتراض وليس في سوء أدب مع الله. القضية الثانية قضية تتعلق بالصفات، فإذا قرأ شيء من صفات الله عز وجل لا يسأل كيف، كيف استوى، كيف رحمة الله، كيف وجه الله، لا، ما في سؤال عن الكيف. ممكن أن تسأل عن المعنى، ما معنى اليد، ما معنى الوجه، ما معنى كذا، في لغة العرب التي خاطبنا الله بها وأنزل بها كتابه. ثم على القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذان سؤالان يحذر منهم المسلم، الاعتراض على التحليل والتحريم والقضاء والقدر بلماذا، والسؤال بكيف عن الصفات. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.